شيء له آية.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، نتحدث عن أمور عظيمة قد يقع فيها الإنسان، فهذا الوقوع يخدش إيمانه وينقص توحيده، ومن ذلك ما يجري على ألسنة كثير من الناس من الحلف بغير الله عز وجل، أو من كالحلف بالكعبة أو الآباء أو الأمهات. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا والكعب ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله، ما شاء الله وحده. وهنا مسائل: أولا، يحرم قول ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي المساواة، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ثانيا، يحرم الحلف بغير الله كالحلف بالآباء أو الأمهات أو الشرف أو الكعبة أو النبي أو الحياة أو غير ذلك. الأمر الثالث هنا أن الرجل قال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما شاء الله وحده. دليل على أنه ينبغي للعبد أن يصرف الأمر لله، ولأجل هذا يجعل أكمل حال عنده أن يقول ما شاء الله وحده، أو أن يقول لولا الله وحده، ولا يضيف إليها شيئا. وإن أضاف فليقول ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي، وهذا لا بأس به. أيضا هنا إشكال: كيف لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه عن هذا الأمر حتى جاء هذا اليهودي وقال ذلك، فكيف لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ يعني قد يأتيك إنسان قال ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناته كان موجود إلا لما جاء اليهودي وسأل ثم نبه عنه. أحسنت، فيه رد على اليهود وابتلاء لهم. إذا كانوا اليهود يعرفون الشرك الأصغر، لماذا يشركون شرك أكبر؟ هم يعرفون الشرك الأصغر أصلا، حتى الشرك الأصغر يعرفونه، ومع هذا يشركون بالله شركا أكبر. فهذا فيه رد، في ابتلاء لهم وفيه رد عليهم، أنهم يعرفون التوحيد ومع هذا يخالفون التوحيد ويقعون في الشرك والعياذ بالله. أيضا اليهود كذلك أيها الإخوة يعرفون التوحيد ويشركون به، ولهذا روى ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الأكمل، الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الصحابة عنها؟ كان يمنعني كذا وكذا. جاء في بعض الروايات قال منعه الحياء، ولكن الحياء لا يمنع من إنكار الباطل. إذا ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا، أنه منعه أنه لم ينزل عليه تشريع في القضية هذه للآن. يعني المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه حكم في المسألة إلى الآن، ولأجل هذا هو لا يتكلم حتى ينزل عليه الوحي وحتى يخبره الله عز وجل بحكم المسألة، فيبدأ ويذكر المسألة للناس فيعرف الحكم فيها. إذن المعنى أيها الإخوة، كان يمنعني كذا وكذا، أي كان يمنعني أنه لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة فيخبر به الناس. أيضا مما يقدح في التوحيد ويؤثر في كماله سب الدهر، فسب الدهر أذى لله. قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مناسبة هذه الآية للباب أن نسبة الحوادث إلى الدهر ما حكمه؟ نسبة الحوادث إلى الدهر كأنهم جعلوا الدهر ماذا؟ متصرف، متصرف الكل. ما المقصود بالدهر؟ الدهر الزمن، الأيام والليالي التي تمر على الناس. وهم يقولون هذا حال المشركين الدهريون، يقولون أصلا نحن نوجد وتمر علينا الأيام ونذهب، الدهر هو الذي يقضي علينا الزمن، يكبر الإنسان يصبح إنسان كبير، شاب شباب شيبة يموت. فنقول ليس هذا هو المقصود، والدهر ليس له تصرف، الزمن ليس له تصرف، وإن المتصرف هو الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أولا يؤذيني، أثبت الله الأذى، فنحن نثبت الأذى ولا نثبت الضرر، نثبت الأذى ولا نثبت الضرر. الأمر الآخر أن السب هو الشتم، والدهر هو الزمن والوقت، وسب الدهر أقسام: إما أن يسب الدهر على أن الدهر هو المتصرف في الكون وهو المتسبب في الحوادث فهذا شرك أكبر، وإما أن يسب الدهر على أن الدهر كان سببا في حدوث ما حصل له وإنما الله هو المسبب فهذا شرك أصغر، وإما أن ينسب إلى الدهر شيئا وأن الدهر يعني مثل قوله: هذا يوم عصيب، اليوم يوم حر، فهذا لا نسميه سبا وإنما نسميه وصفا، فوصف الدهر جائز. فيسألك قريبك يتصل عليك ويقول: كيف الجو عندكم؟ فتقول: اليوم حر. فقولك اليوم حر وصف للزمن وليس ذما. ولأجل هذا قال الله تعالى عن لوط عليه السلام ماذا قال؟ ماذا قال لوط؟ هذا يوم عصيب. وليس هذا سبا للدهر وإنما هو وصف للحال التي كان فيها. الأمر الآخر في قوله يسب الدهر أي يشتم الدهر ويذمه، الأمر الآخر في قوله وأنا الدهر، كيف وأنا الدهر؟ وأنا الدهر في الحديث الآخر لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هل من أسماء الله الدهر؟ ليس من أسماء الله الدهر، وإنما المعنى وأنا الدهر أو في الحديث الآخر قال فإن الله هو الدهر أي أن الله هو المدبر والمسير والمجري للحوادث في الدهر. إذن الله تعالى هو المدبر وهو المصرف لهذا الدهر. إذن من سب الدهر سب الله، لماذا؟ لأنه سب المتصرف في الدهر، لأنه سب المتصرف في الدهر. عرفنا أيها الإخوة، إذن سب الدهر محرم، فإن كان يقصد أن الدهر هو الذي يتسبب في وجود الحوادث وهو الذي يجري الأمور فهذا شرك أكبر، وإن كان ظن أن الدهر مجرد سبب فهذا شرك أصغر، وإن ذكره من باب الوصف كقوله هذا يوم حر أو هذا يوم برد أو نحو ذلك فهذا وصف لا يذم ومعنى فإن الله هو الدهر أي هو المتصرف في الدهر. مثال ذلك أيها الإخوة ما يمر معنا من سب الريح مثلا، ما يمر من سب الريح، فسب الريح أيضا كذلك يدخل في هذا المعنى. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأيضا سب الريح لماذا نهي عنه؟ لأن الريح ماذا؟ الريح مأمورة خلق من خلق الله، فسبها سب لله الذي أجراها وصرفها، وهذه الريح قد تكون رحمة وقد تكون عذابا، قد تكون رحمة وقد تكون عذابا. إذا رأيت الريح ماذا تقول؟ تقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به أو أمرت به. أيضا من الأشياء المهمة جدا في قوله هنا: يؤذيني ابن آدم، وفي هذا نسبة الخلق إلى آدم إلى أبي البشر، وهذا في رد على من زعم أن الإنسان كان قرد. ولهذا تجد حتى أهل العلوم وأهل الجيولوجيا يقولون الإنسان في صفاته أكثر شبها بالقرود، وهذا يدل على أن أصله كان قردا. الله تعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الشاهد أن الإنسان أطوار تتنوع هذه الأطوار، وهذا يدل على كذب هؤلاء، ومن قال هذا فقد افترى ثرية عظيمة نخشى أن توقعه في شيء من الكفر، وإلا أما الضلال فقد دخل مع بابه. أيضا نحذر من كلمة فكر إسلامي، وهذا فيه تغيير للمسميات، وإنما نسمي الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية. أيضا مما يقدح في التوحيد أيها الإخوة ويقدح في كمال التوحيد التسمي بقاضي القضاة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. أخنع اسم أي أخبث وأسوأ اسم، أشد الأسماء صغارا رجل تسمى شاه شاه أو ملك الأملاك أو قاضي القضاة، لأن ملك الأملاك الله، ملك الأملاك كحاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات أو سيد الناس، كل هذه محرمة، لا يجوز أن نطلق هذا على الناس. بعض الناس تراه يراك قال: أهلا جاء سيد الناس، لا، هذا كله ما يجوز، لأن هذه الأسماء العامة لا تكون إلا لله. ملك الأملاك الله، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، كل هذه لله عز وجل. ولهذا في رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع أي أوضع اسم. ومن الفوائد في هذا المعنى النهي عن التسمية بملك الأملاك، وأن في معناه تحريم لجميع التسمية بهذه الأسماء: سلطان السلاطين، سيد السادات، سيد الناس، حاكم الحكام. أيضا من ذلك تعظيم الله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة الخالصة وحده دون سواه، إثبات صفة الغيظ لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وصفة الحب وصفة الكره وصفة الانتقام، كل ذلك نصف الله تعالى بها كما وصف بها نفسه عز وجل. ولأجل هذا جاءنا قضية الاحترام للأسماء، فاحترام أسماء الله عز وجل أن يسمى بها غيره، وأيضا نحترم الاسم لأجل ذلك. فعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، إشارة إلى إصلاحه بين قومه، وإصلاح ذات البين يعدل أجر الصلاة والصيام والزكاة. فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. من هذا أيها الإخوة نأخذ الحكمة في تغيير الأسماء، ونأخذ منها أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه وهذا أفضل، ومنها تغيير الاسم المذموم إذا لوحظ فيه معنى، كذلك الصفة، فإذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فينهى عن هذا الاسم. كذلك يشرع تغيير الاسم المذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون كذلك. يعني كلمة أفلح فيها تزكية في الاسم، ولهذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأقبحها كعب ومرة، وأصدقها حارث وهمام. من ذلك تغيير الاسم أيضا قلنا المذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، فغير اسم حرب وسماه سلم، وغير المضطجع إلى المنبعث، وغير اسم أرض كانت تسمى عفرة إلى خضرة أو خضرة، وغير شعب الضلالة إلى شعب الهداية. وكان في قوم يسمون بني الزنية سماهم بني الرشيدة أو الرشدة. لما جاء سهيل بن عمرو استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صلح الحديبية، وقال: سهل أمركم. هذا من التفاؤل، وأيضا تتفاءل أنت بالأسماء فتسمي اسما معينا تفاؤلا أن يكون كما ذلك. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن للأسماء تأثيرا على الأشخاص، ثم يذكر هو يستدل على بعض الأمور، فيستدل مثلا بما حدث في غزوة أحد، عفوا بما حدث في غزوة بدر، فقد خرج من المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وخرج من الصحابة علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث. فانظر لأسماء الصحابة وانظر لأسماء المشركين. أسماء الصحابة: حمزة أسد الله، وهو اسم من أسماء الأسد أيضا، ولقب بأسد الله. علي بن أبي طالب: علي مأخوذ من العلو، وكذلك اسم عبيدة اسم يعني حسن. أما أولئك فشيبة مأخوذ من الكهولة، والوليد مأخوذ من الضعف، وعتبة مأخوذ من العتب. قال ابن القيم: فأثرت الأسماء أولئك على أسماء هؤلاء فقتلوهم مباشرة، ما أمهلوهم. فنأخذ هذا من هذا، وقد يكون فعلا له تأثير. أيضا يجوز للشخص أن يكنى بكنية وإن لم يكن له ولد، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، وعبد الله عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، ابن أسماء أخت عائشة، فكانت تلقب عائشة بهذا وهي لم يأتي لها ولد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وقلما أبصرت عيناك من لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فالأسماء تؤثر، لأجل هذا يشرع تغيير الأسماء. ومن هذا أيضا يحسن بالأب أن يحسن اسم ابنه، وأن يختار له الاسم الحسن، وأن يعني يتعلق بذلك طبعا قضية التسمية، سواء كان يوم ميلاد الولد يوم مولده أو كان بعد ذلك أو كان قبل ذلك، فكل هذا جائز في التسمية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول، يعني معنى هذا فقد كفر بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقد مر معنا أيضا هذا الأمر باستفاضة، الاستهزاء بدين الله أو ثوابه أو عقابه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأهل الدين لأجل دينهم أو بالصحابة الكرام فقد كفر وخرج من دين الله. فالاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام وخروج للعبد من دين الله تبارك وتعالى. فلا أقف عند هذا كثيرا لأنه مر معنا هذا الباب. أيضا باب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا كما يقول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد هذا من عندي، وقال الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا من هو الذي يقول هذا القول؟ من هو هذا؟ قارون. قارون آتاه الله تعالى مالا كثيرا جدا حتى إن مفاتيح الخزائن قال الله تعالى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح لا تستطيع أن تحملها القبيلة من الناس، يعني المفاتيح لوحدها تحتاج إلى قبيلة لحملها، فما ظنك بما هو داخل الخزائن؟ ومع هذا ما شكر الله العظيم، قال هذا على علم عندي. يقول أنا إنسان ذكي، أنا أعرف أصلا كيف أدخل في الأسهم، أنا أعرف أصلا كيف أشارك الناس، أعرف كما يقول فهمه طائرة، والله ما يعرف شيء لا يعلمه إلا الله، وهذه النعمة من الله. حتى بعض الشباب مرة كانوا يسيرون في الطريق يفحطون، فالمهم جاء واحد يفحط وكاد أن يصدم، المهم أعاد السيارة هكذا، فيعني الحمد لله لما أعادها بشكل غريب صراحة، المهم سلم. فيقول لخوي ها شفت يا رجل، لولا أني حريف كان رحت في 70 داهية. أي حريف؟ أصلا الله تعالى كتب أنك ما تصدم، والله هو الذي من عليك، والله هو الذي وفقك. فعليك أخي الكريم أي شيء تناله أن تنسب هذه النعمة لمن أسداها إليك وهو الله عز وجل. فلأجل هذا هذا باب منهي عنه، وقد مر معنا طرف أو نحو هذا الباب. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف هذا الحديث عظيم جدا ويبين لنا فعلا أنه يجب عليك أن تنسب الفضل إلى الله عز وجل، وأن يكون هذا الأمر منك اعتراف بنعمة الله تعالى عليك، وتركك لهذا الأمر قدح في إخلاصك لله تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص الذي أصيب بالبرص، تعرفوا مرض البرص الذي يعني يؤثر في الجسم ويزيد في يعني تقشعات وتقرحات في الجسم. الأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، والأعمى هو الذي فقد بصره. فأراد الله أن يبتليهم يعني يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، بعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأتى، قال فأتي المال، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق الراوي. قال فأعطي ناقة عشرة، ناقة عشرة يعني حامل في الشهر العاشر، وقال بارك الله لك فيها، يعني فوق هذا دعا له الملك بالبركة. قال وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وأن يذهب الذي قذر الناس به، فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها، فدعا له بالبركة. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذا وولد، فأنتج هذا وولد هذا، يعني ولدت الشاة لهذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني مر زمان ثم جاء الأبرص في هيئته وصورته، فقال رجل مسكين وابن السبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، كل يوم يجينا واحد يشهد، احنا تفكرتنا لو جلسنا نوزع على الناس ما بقي شيء، الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال لا، إنما ورثته، ورثت هذا المال كابرا عن كابر أبا عن جد. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع على هيئته فقال له مثل ما قال للأول، ورد عليه بمثل ما رد عليه، فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، يعني جاءه وهو أعمى، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله الذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ بها في سفري. فقال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيء، يعني يقول لا يمكن أمنعك عن شيء اليوم، لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك، فإنما أبتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا المعنى أيها الإخوة يدلنا على أنه يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على نعمه، وأن نقابل هذه النعم بالشكر لله عز وجل وبإعطاء الآخرين. الأمر الآخر من الفوائد جواز الدعاء المعلق، جواز الدعاء المعلق. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الآخر جواز التنزل مع الخصم لإحجاجه بحجته، إحجاجه بالحجة. الأمر الثالث بركة الله تعالى التي لا منتهى لها، فانظر كيف كانت البركة في هذا المال الذي أعطى هؤلاء، فبارك الله تعالى فيه ونما بهذه الصورة وهذه الهيئة. كذلك بيان أن شكر الله تعالى على النعمة ماذا يحدث؟ يزيد النعم، وشكر الله تعالى عليها يزيدها بركة ويزيدها نوالا. كذلك جواز التمثيل بمثل فعل الملك إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث ثبوت الإرث في الأمم السابقة، ثبوت الإرث في الأمم السابقة. من أين أخذناه؟ قال ورثته عن آبائي، نعم ورثته كابر عن كابر. أيضا ثبوت صفة، ثبوت صفة الإرادة لله عز وجل والقدرة، فإن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وذلك يدل أيضا على أن لله أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هذه المسائل أيها الإخوة العظيمة تبين لنا أن من نسب النعمة لغير الله عز وجل وإلى من لا يستحقها فإنه قد أشرك مع الله تبارك وتعالى، وقد وقع في شيء إن لم يقدح في توحيده بالكلية فإنه ينقص توحيد العبد. من الفوائد أيضا أن الملائكة يتشكلون على أشكال، ومن هذا التشكل أن يأتي في هيئة، في هيئة بشر، أن يأتي في هيئة بشر. ومن ذلك أن الملائكة أجسام، أجسام، لأن بعض الناس ينكر أن الملائكة أجسام، فقط يرى أن الملائكة أرواح، وهذا لا يصح أبدا، وإنما نؤمن أن الملائكة أجسام وأنهم أرواح. ولهذا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتاه وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية له 600 جناح، وقد أتاه مرة على هيئة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وأخذ يتكلم معه. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في هيئة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأمور أيها الإخوة تدلنا أيضا على أن الإنسان عند المصائب له ثلاثة أحوال: إما أن يصبر وهذا واجب، وإما أن يسخط وهذا محرم، وإما أن يرضى وهذا مستحب. كيف يشكر العبد ربه على المصيبة؟ كيف يشكر العبد ربه على المصيبة؟ يشكره على المصيبة ويحمده أنها كانت بهذه الهيئة بحيث لم تكن أكبر مما وقعت فيه. وهذا معنى جميل جدا لكل من أصيب بمصيبة: أولا يعلم أنه ليس هو أول من أصيب، ثانيا يحمد الله أنها كانت بهذا القدر، فإن الله لا يقدر شيئا إلا فيه مصلحة للعباد. فكل قضاء الله تعالى خير، والخير في القضاء وليس في المقضي، فالمقضي قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، فضرر هو يرى أنه ضرر لكن هو في الحقيقة خير له. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة ذهبت عنه الذنوب والخطايا، وكفر الله تعالى ما أصاب الإنسان، ما وقع الإنسان فيه من الذنوب والخطايا، وأيضا يعني دفع الله عنه شرا أكبر منه كان سيقع عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل.